السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيبارى ولا شريك له فيدارى، الرحيم الشكور الغفور المنزه عن أن يظلم أو يجور، والأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً، طبتم وطابت جلستكم وتبواتم جميعا من الجنة منزلا. النهاردة يعني أنا بالكاد تأخرت عليكم، بحاول أصلح في حامل الكاميرا انكسر، وإن إلى أن يرجعون اشتري حامل إن شاء الله ثاني جديد، فأنا بصلح فيه. ادعوا لي أن يفضل الجهاز ثابت إلى نهاية البث بحيث ما يبهدلناش. احنا تكلمنا يا إخوتا في هذه السلسلة الطيبة اللي هي سلسلة ربي لك عدت، هذه السلسلة التي هي منهج حياة، أخذنا فيها الجانب الأول وهو التنقية التخلية قبل التحلية. كل منا عنده رواسب من رواسب الجاهلية، كلنا فينا أمراض من أمراض الجاهلية، نحاول أن نستأصل هذه الأمراض. مادة الشيطان في قلب أحدنا هي أمراض الجاهلية، وقود الشيطان الذي يساعره ليصدك عن السبيل هو أمراض الجاهلية، ولما لا، وهو أصلا الشيطان أول من قام بهذه الأمراض. يعني أول ذنب عصي الله عز وجل به في السماء كان الحسد الذي حمل على الكبر، وأول ذنب عصي به الله عز وجل في الأرض برضه كان الحسد الذي حمل على القتل. فالشيطان كان ملأً بهذه الأمراض، لم يتنقى منها، أقصد إبليس لم يتنقى منها، فوقع في البراثن فطرد من رحمة الله. وكذلك كل عبد لا تخلص من أمراض الجاهلية إلا وقع في هذه البراثن وكان معرضا للطرد من رحمة الله تعالى. ولذلك ربنا امتن على أزواج نبينا صلى الله عليه وسلم وآل بيته الطيبين الكرام، فاطمة وعلي والحسن والحسين، وقيل أقاربه أيضا من بني هاشم وبني المطلب. قال تعالى: إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالتطهير، قال تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. تمام؟ طيب، احنا اتكلمنا في اللقاء، مش عايزين نطول في الكلام، اتكلمنا في اللقاء الماضي عشان نربط بس الامور بعضها، عن مرض خطير ومرض التهاون، مرض الاستسهال، خلاص. وان شئت فقل هم مرضان. عامل المرض ده ايه عشان تعرف بس ماده الشيطان فيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ركز، العامل في المرض ده حديثان غير اللي احنا ذكرناهم. الحادثان اللذان ذكرناهما في اللقاء الماضي هما أسباب المرض، اللي هي ينام الرجل النومة، لكن السبب بعد ذلك، لكن العامل بقى في هذه الأمراض حديثان آخرا. الحديث الأول قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على قلب ابن آدم كعرض الحصير عودا عودا. الراجل صانع الحصير ده راجل لازم يكون ذا خبرة في الأعواد وذا صبر طويل. نعرف أن الصناعات بتقوم على الخبرة. يا هلا ومرحب بك يا أم زينب. ما شاء الله نورت البث يا أم زينب. ما شاء الله أغربت عن أخيك فترة طويلة. نورت النهارده، عشان كده بقول اليوم في بهجة كده ليه. ربنا يبارك فيك وفي زوجك وفي أولادك وفي أخواتك وفي جميع المسلمين. المهم يا جماعة، طبعا أم زينب أختي ديت في بلد غير بلدي. عسى حد يقول لك ده هي قاعدة معاه في البيت وعمال يروح بلاها، ده هي في بلد تانية. ربنا يبارك فيها يا رب. بفرح أول لما أشوفها في البث. الحديث: تعرض الفتن على قلب ابن آدم كعرض الحصير عودا 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 عودا. فبنقول الرجل صانع الحصير ده عنده طول البال وعنده إتقل الصنعة. لذلك شبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل الشيطان، فعل الشيطان مع الإنسان بهذا، فهو يعرض عليه الفتن بانتقاء الحصير أو العود الذي يناسبه. وهذه النهاردة معنا مرض خطير جدا نتكلم عنه النهاردة، فركزوا معنا جدا لأن دي مقدمة السلسلة. دي احنا الآن بنعمل ايه؟ الآن لسه لم نأمرك بأمر ولم ننهاك بنهي. وكل موضوع ان احنا بنعمل ايه؟ بنعمل لك تهيئة تدخل المحل العمليات، فبنشيل الأمراض والأوبئة وبنغسل قلبك جيدا عشان نصب فيه الدواء النافع عشان ترجع معافى وبصحة جيدة وتقدر تمارس حياتك. فأخطر حاجة ده استئصال المرض اللي احنا بنعمله الآن. فأنا مهمتي تشخيص، وانت مهمتك انك تستأصل بالاستعانة بالله طبعا. فالشيطان بينظر إلى العود الذي يناسبك أنت، هو يعلم بك. وقلت لك في مرض معنا النهاردة هنتكلم عنه في المسألة دي. فقال: تعرض الفتن على قلب ابن آدم كعرض الحصير عودا عودا. الفتن مش شرط تكون شهوات ومش شرط تكون شبهات، لا مش شرط. هو بيشغلك، يعني يعرض عليك الكفر، يعرض عليك البدعة، يعرض عليك الكبر معظم الكبيرة، يعرض عليك الصغيرة. لكن يجي بقى يعرض عليك بعد كده كده الشهوات والشبهات اهي، ثم يأتي بعد ذلك فيشغلك بالمباحات. يعني من الفتن المباحات، التوسع في المباحات يخلي عندك فضول للكلام، تتكلم كتير قوي. ومعلوم أن من كثر كلامه قل عمله، وإن الله عز وجل إذا مقت عبدا فتح عليه باب الجدل، فتح عليه باب الجدل، باب الكلام. وإحنا حتى مشتهر عندنا في اللهجة العامية المصرية اللي بيتكلم كتير ما بيعملش، صاحب اللسان قليل العمل. معروف كده الإنسان الوقور بيعمل في صمت. فهو أحيانا يشغلك بفضول الكلام، أحيانا يشغلك بفضول النظر، فيشغلك عن المهمة الأساسية اللي انت جاي لها بالدنيا. فيقول لك: شوف فلان عنده قصر، شوف فلان ذكي صغير ايه، شوف مرات فلان جميلة ازاي، شوف ابن فلان نجح في مدرسة ودخل طب. يا اخي انت منشغل بكل الامور ده ليه؟ هذه تقاسيم الله عز وجل في خلقه. قال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. ثم يقول الله عز وجل اللي هي الحقيقة اللي المفروض انت تشغل نفسك بها: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. هي دي المهمة، ان الآخرة هي أكبر الدرجات وأكبر التفضيل. خدت بالك حضرتك معي؟ علشان كده علماء السلوك عمدتهم في الهمة العالية انك انت يكون قدمك في الثرى. الله يرضى عنك يا أخي بالتسبيح، الله يحفظك. أن يكون قدمك في الثرى وهمة هامتك في الثريا. الهمة خلاص وهامة همتك، يعني رأس الهمة عندك في النجوم. ليه؟ إيه الحديث اللي هو عمدة علماء السلوك في أن يعلي همتك؟ بيقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة ليتراءون كما يتراءى الكوكب الدري الغابر في السماء. وده قول الله تعالى: وللآخرة أكبر درجاتهم أكبر تفضيلا. يعني أنت مثلا لو شفت إنسان في الدنيا عنده قصر، خلاص غاية التفضيل بينك وبينه أنه عنده قصر وأنت عندك عش، بس هو ده غاية التفضيل. إنما ده في الجنة قد لا ترى منزلته أصلا، كما يرى الكوكب الدري الغابر في الأفق. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء والمرسلين. قال: لا، بل أناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. ده ناس عادية جدا. يكون بينك وبين أخيك اللي بيصلي جنبك، أو بينك وبين أختك جارتك أو سلفتك أو ضرتك أو حتى معاك في المسجد أو بنتك يا شيخة، يكون بينك وبينها في المنزلة، الله يرضى عنك يا حبيب قلبي يا شيخ حسن، يكون عندك في المنزلة، تكون بينك وبينها في المنزلة كالنجم الغابر، يعني حتى أنت مش شايفة القصر، مش شايفة حتى الأنهار ولا الجنان بتاعتها، مش شايفاها هي حتى، لا، ده المنزلة نفسها غايبة، المكان اللي هي فيها غايبة. فعلماء السلوك بيقولوا الحامل على رفع الهمة هذا الحديث. عشان كده ربنا قال إيه؟ وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. يوم الشيطان يعمل معاك بقى من فتن الشيطان إنه يشغلك بالدنيا اللي هي أصلا فانية، مهما تفاضل عليك فهو من عطاء الله، وكل عطاء في الدنيا ابتلاء. ها؟ فأنت تنشغل عن تفضيل الآخرة اللي هتكون حصرة باقية، لا، أنا عايزك توصل للفردوس. لذا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غار علينا، قال: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسطها، ما ترضاش بأقل من الفردوس. ولذلك ربنا لما ذكر في سورة المطففين قال إيه؟ اسمع كده جمال الآيات: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون، يعني على منابر من نور، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أيوة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، أن يوصل للدرجة دي ما يكونش أقل من منزلة الأبرار المقربين خالص. فيجي الشيطان يشغلك بفضول الكلام، فضول النظر، فضول النوم. فضول النوم إنك تنام كتير. تعرف إن أصلا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فهو يجي يشغلك بقى اللي هي الفراغ ده، اللي المفروض هو كنزك الحقيقي. يعني حضرتك وحضرتك عندك ساعة فاضية، الساعة دي كم نقول فيها من الذكر الذي يرفع الدرجات؟ طب كم نصلي من الصلوات؟ فيشغلك بالنوم، ويشغلك بالنوم انك تضيع الجماعة، تضيع الصلاة. ولذلك احنا ذكرنا في الدرس الماضي انك انت تحرص على تكبيرة الإحرام، تحرص على الصف الأول، تحرص على التهجير، دي كلها درجات. يعني ما تسيبش جنازة ما تصليش فيه، ما تسيبش صيام يوم تقدر تصومه، ما تسيبش جماعة. يا راجل انت قاعد في البيت، الاذان اذن، ده فرصة نروح نصلي جماعة في المسجد، تمام، للدرجات العالية. يا اخي انا هقول لك على حاجة، خلي هذا فضل. يا اختي يا اختي يا لبس الحجاب، انت بتقول ان النقاب سنة مش فرض، طب وسيبه ليه؟ طول ما النقاب ده على وجهك درجات عالية، تمهي صاحبة النقاب ستسبقك او ستسبقك يا مسكينة في الفردوس. ليه؟ لان طول ما النقاب على وجهك تاخد اجر. طب انت ما تطمعش في الاجر ده ليه؟ عشان كده الصحابه يا اخواننا ما كانوش يعرفوا يعني سنه ولا فرض، هو يعرف ان ده عمل صالح يقتنص على طول. المؤمن الذكي كالتاجر الذكي بيرزر الى في اي مكان الربح، يقوم يحصل الربح ده. الشيطان بقى شغال معك في المساله دي، فيشغلك بفضول الكلام، فضول النظر، فضول النوم، فضول الطعام. ها؟ انك تاكل كتير، لما تاكل كتير تثقل عن العباده، يوم ما تبقاش لك همة في العبادة، خلاص. فهنا تعالوا بقى، يعني كل هذا أنا أدلل لك أن الفتنة ليست شهوة وشبهة زي ما الناس بتفهمها، لا، ده ممكن يشغل مباحات. طيب الأمر الثاني، ممكن يشغلك بالمفضول عن الفاضل. وانا قلت الكلام ده قبل كده، انا فاكر، يشغلك بالمفضول عن الفاضل، يخليك مثلا الصلاه الركعتين دول فيهم اجر كتير، يشغلك بالاستغفار وتسيب الركعتين. وقلت لك ازاي تعرف ان الشيطان بيضحك عليك في هذا الامر، اللي يجي في صدرك وانت ماسك القران، يجي في صدرك تصلي ركعتين، لا كمل قراءه قران وما تصليش الركعتين. اسمع كلامي انا، كمل قراءه قران. ليه؟ لان الشيطان اعلم منك بان هذا عليه اجر كثير، فهو عشان يظفر منك فبيشغلك بالمفضول عن الفاضل. تمام كده؟ طيب مجلس علم مثلا زي مجلسنا ده، انت نويتي او انت نويت انك تحضر المجلس ده، فجت اختك في الله وقالت تعال انظر اختي في الله، ده في حديث في الزياره في الله، والله عز وجل يحب المتزورين، وي 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 الى اخره، وهنبقى في ظل العرش. طب ما هو الدرس شغال كل يوم. لا لا، الشيطان ارسل هذه الاخت في ميعاد الدرس عشان يضيع عليك الاجر. انما انت ممكن تجمعي بين الخيرات، وماله ماله، انا عندي يوم تنافش في درس اروح فيه كده يعني. خليك ذكيه، وخليك ذكي، تقتنص الطاعات. أن تعرض الفتن على قلب ابن آدم كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، يعني امتص هذه الفتن. شوف يا ربنا سبحانه وتعالى خلقنا كلنا قلوبنا نقية بيضاء، كلنا ما من مولود إلا يولد على الفطرة. تمام كده؟ إلى أن تبلغ، لما تبلغ بقى أنت بتبدأ تسطر على الصفحة البيضاء دي في قلبك، لما يحصل لك بلوغ أو أنت يحصل لك بلوغ، ها يوم يبدأ بقى تسطري بالألم على القلب ده. فأول نكتة نكتة، ولذلك تجد مثلا البنت وهي بكر، طبعا يعني عندنا والله أحاديث يندلها الجميع، والله ما بنحب نقول هذا الكلام، وإن لو نرجع البنت وهي بكر تلاقي عندها خجل كده، ولما تعمل حاجة تتكسف وشها يحمر، مرة الأولى والمرة الثانية والثالثة والرابعة، بعد كده بيضع هذا الحياء. ليه؟ من النكت في القلب. قلبها كان صاحن لسه فطرتها نقية، لما تلوثت هذه الفطرة، عشان كده بقول للوالدين اوعوا تبعدوا عن الأبناء، لما تلوثت الفطرة ديت ايه اللي حصل؟ حصل القلب أغلق. تمام؟ وأنا حكيت لكم قصة الرجل، مش عارف حكيت لكم ولا في خطبة، اللي زوجته طلعت في التسويق الشبكي وصورت نفسها عليه. أيوة هذه كارثة، بيقوموا داخلين عليهم طبعا دي أخت نقية خالص أهي، ويوم داخلة على النت، يوم داخلة عليهم هؤلاء الشياطين بتوع التسويق الشبكي، ولا تعالي وادخلي معانا وبس ايه هتروجي بضاعة، الموضوع بضاعة وفي فلوس، تدخل مجرد ما تذوق طعم المال يبدأ بقى الإغراءات. والله في عرض مغري بس ايه يا ريت تصوري بوشك ومكياج ولبس لبس ضيق شوية. فالأخت يعني تبقى لا مش هينفع تقول لا، ده فتحت ضغط المال وفتنة شهوة بريق المال، الشهوة دي توافق، ده عادي والناس كلها ماشية كده وتحت كلمة عادي. تمام؟ ينام الرجل النوم سلب بعد العطاء، وبعدين بعدها يا سيادنا وصلت الأمر بالأخت تدرجا إلى أن تصورت عارية تماما. مين بقى اللي اكتشف الموضوع؟ زوجها المسكين. طبعا هو كان بيلاقي فلوس في بيته، طب انت ما سألتش فلوس جت منين؟ صاحبتك بتقول ده انا المرأة بتقول ده انا بسوق تسويق شبكي، الله يعينك، ما بدون انا ببيع. فجاه لقى الفيديوهات ديت ولقى الصور ديت وقالت له استر عليا اول مره. لا دي مش اول مره يا اختي، والله الله الله اكرم انه يفضحك من المره الاولى. ايوه باب التوبه مفتوح لك، ما بنغلقش باب التوبه في اي وجه اي حد، بس انت سبت زوجتك النقيه اللي عندها فطره لما ضاعت. انا اللي بقول لك راقب تليفون الزوجه وشوف زوجتك بتخش عليه، مش الزوجه اللي تراقب تليفون زوجها، هو قوام عليكي، هو قوام عليك مسؤول عنك يوم القيامه، مش مسؤول عنه. فيجي ربنا يقول له تديت لها تليفون ما شفتش هي بتخش عليه، انا مش بقول شك في زوجتك بس على الاقل تبين زوجتك بتخش عليه، يعني اوعى زوجتك تعمل باسورد للجهاز. طب ما واحد يقول لا طب ما هو ممكن هي تعصي ربنا غير ما زوجي يعرف، التحدي قوي يا مولانا يعني. لا مهمتي لما تعصي ربنا من ورايا بدون علمي انا اخد من حسناتك يوم القيامه، انما لما تعصي ربنا بطفره مني انت تاخدي من حسناتي وانا اخد من سيئاتي، لان انا ظلمتك، انت كنت امانه عندي وانا ما قمتش بحق الامانه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار، انا واجبي ان انا ابحث، خلاص انت بقى بتخدعيني من مكان اخر وانا لا اعلم، انا هاخد منك ومنه، خذ من حسناتهما حتى ترضى، انا المهم انا انجو بين يدي الله، خلاص انت حره في نفسك، انت عارفه الصح من الغلط، بس انا ما سيبلكيش المساله كده. النهايته تعرض الفتن على قلب ابن آدم كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. الثوب الأبيض لما يتحط في نكتة فإيه اللي بيحصل؟ بيضج بتبان، لكن تفضل نكتة على نكتة على نكتة على نكتة، الشيطان مسك الألم وبيحبر في القلب حتى يسود القلب تماما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى يكون أسود أسود مربادا كالكوز مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. أيوة دي أمراض الجاهلية بقى. يبقى الشيطان قاعد يلوث القلب بأمراض الجاهلية. النبي عليه الصلاة والسلام قال القلب اللي زي ده يا أيها الداعية، القلب اللي زي ده مش هيستفيد منك حاجة. طب أعمل إيه يا رسول الله؟ لازم تغسل القلب ده من السواد اللي أحاط به، لأن القلب ده منكوس مقلوب، مهما تديله مية زي الإناء المقلوب المية بتنزل خلاص. واعمل الكلام ده مع زوجك ومع بنتك ومع ابنك، وانت اعمله مع زوجتك. أصل هو ده فلسفة يا إخوانا، أن يفهم الداعية من أمامه. لازم نطهر القلوب ده الأول، لازم نزكيها عشان تقبل الهدى خلاص. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب منها. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا شيخ محمود، الله يرضى عنك يا شيخ خليل. إلا ما أشرب من الهوى، يوم مش فاهم إلا هوى بس خلاص، يبقى النقي. إذا إحنا بنعمل إيه يا شباب؟ التخلية من أمراض الجاهلية ده بسبب الران اللي حط على القلب. ذكر ربنا قال إيه؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الأعمال اللي عملوها عملت ران على القلب. طب الران ده بيمنع وصول الهدى، القلب مش بيتحرك والبدن مش بيتحرك. طيب احنا تكلمنا في اللقاء الماضي عن التهاون والاستسهال. او انت لما تهاونت بمعصية واحدة الشيطان فضل ايه يعلم في القلب بتاعك ويلون، لما القلب والعياذ بالله اسود، لما القلب ايه اسود. المرض الثاني النهاردة وهو ناتج عن المرض الاول وهو مرض التهاون والاستسهال، العبثية والفوضوية. احنا حياتنا يا اخواننا غير مرتبة، افكارنا غير مرتبة، اهدافنا غير مرتبة. يعني لما نسمع عن العز بن عبد السلام يطلب العلم وهو عمره 50 عام ويبقى سلطان العلماء، يبقى احنا ليه لازمة في الدنيا؟ ملناش لازمة والله. والله احنا كده عبثيين فوضويين، حياتنا كده فوضوية. لما نعرف ان ابن حزم لما طلب العلم، طلب العلم بسبب موقفين، راح مكان راح يصلي، دخل مسجد، دخل راح مكان الجنازات كانت في الصحراء، راح فصلى ركعتين قال له هذا ليس بمقام صلاة، دخل المسجد جلس قال له قم فصلي، اركع في المسجد ركعتين، فحزن. ازاي هو كبير كده وكان تولى الوزارة في الاندلس وازاي ما يعرفش العلم؟ طلب العلم وذاع صيته في الافاق حتى كان من نتاج ثماره الملل والنحل وكتاب المحلل ابن حزم وناظر شيخ المالكية في زمانه الباجي المالكي. حتى الباجي المالكي بيقول له انا طلبت العلم على مصابيح القصور، اللي ما كنت يعني كنت فقير وكنت في مصر فبطلع عند القصور كده اللمبات اللي بره بقعد في الشارع وذكر تحتها. قال هذه عليك لا لك يا أبا الوليد. ليه؟ قال لأن أنا طلبت العلم بين أحضان الجواري المرفه، مش الله يرضى عنك يا كرمل، المرفه مش مطالب منه هو يطلب علم، فكنا نطلب علم واسيب الرفاهية ديت، يبقى ده حاجة حلوة خالص. فطلب العلم وعمره كبير، الفضيل بن عياض وغيره وغيره. ده لو دللتكم على علماء طلبوا العلم بعد 40 ده مش هنخلص. انت عندك 29 سنة وانت عندك لسه 20 و30، طلب العلم. لكن العبثية والفوضوية اللي احنا عايشينها مرض من امراض جاهلية ومرض من امراض القلب القتال. ده حتى عبثية في العبادة، انت حتى ما عندكيش ولا انت عندك اهداف في العبادة خلاص. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كان عنده اهداف في العبادة، أراد أن يترقى في العبادة فصاب، كان يصوم الظهر كاملا، فقال صلى الله عليه وسلم إنك لن تستطيع. النبي اللي بيقوله كده ارجع عن أنت بتعمله خلاص، إنه عنده هدف عايز يوصل له تمام. أحد العلماء وهو أظن اسمه يونس نام على فراش الموت، فقالت له ابنته وهي تبكي وحر أبتاه، قال وتبكي أباك أو تبكي أباك، تبكي أبوك يعني، لا تبكي أباك، أتظن أن الله يعذب أباك؟ وقد ختم القرآن في هذه الزوايا 4000 مرة. عنده همة، ناس عندها همة يا جماعة. خلاص، هل أنت همتك تتدبر القرآن كامل وتعيش مع ربنا؟ هل همتك كده؟ هل همتك أن أنت تكون من قوام الليل ويسجل اسمك عند رب العالمين كده؟ هل همتك كذا وكذا وكذا؟ يعني شوف، إبراهيم بن آدم رحمه الله تعالى كان رجل ذا همة، تمام كده؟ فلما ذهب إلى طعام دعي إلى الوليمة يعني، فجلس فسمع الناس يختابون، فقال بك يا إبراهيم، والله ما جرك إلى هذا إلا بطنك. هو أصلا مدعي يعني، هو مالوش في الطعام، وكان من المخلصين، رجل صاحب همة، عارف هو ماشي إزاي. بل إن الفضيل بن عياض لما قابل الرجل، وده بقى الحديث العمدة اللي معانا، العبثية والفوضوية التي تخلو عن الهدف، التي تخلو عن الهدف. لما وجد الفضيل بن عياض، شوف بقى العالم، رجلا بلغ 60، قال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، الله يرضى عنك سيدنا. فضلت الشيخ أحمد غندور ده شيخنا يا إخوان، من أهل الفضل، أخي الأكبر، ويعني من أصحاب الفضل، ربنا يبارك في عمرك، والله نورتنا يا شيخ أحمد. البث كلهم كده بيشرف بأهل العلم والدعاة إلى الله والأفاضل الأماجد، من يرضى عنك شيخ أحمد، احفظك. الفضيل بيقول له منذ 60 عاما وأنت تسير إلى الله، يوشك أن تصل. فقال الرجل إن لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل عنده عبثية، عنده فوضوية، قال الكلمة ولا يحسب له حسبانا. الله يرضى عنك سيد، بضاعتكم ردت إليكم شيخ أحمد. منكم نتعلم التواضع يا سيد، الله يرضى عنك. فقال الفضيل بن عياض له أتعي معناها؟ هو إن لله وإنا إليه راجعون، أنت عارف معنى الكلمة ديت؟ قال نعم، أي أننا لله وإلى الله صائرون. الرجل بلغ من عبثيته وفوضويته أنه يعرف ظاهر الكلام لكن لا يعمل به، لم يعد له. لذلك ده واضح من حال الفضيل، قال يا رجل من علم أنه لله وإلى الله صائر فليعد للسؤال بين يدي الله جوابا صوابا، فإنه عن عمله مسؤول وبين يدي الله موقوف. فبكى الرجل طويلا. شوف بقى هنا بقى إيه؟ الإيقاظ، اليقظة من العبثية والفوضوية، مفيش هدف، عبثية وفوضوية. فتنبه الرجل وبكى. بص بقى، لما رفع حجاب الغفلة عن قلب العبثي الفوضوي جرى دمع العين على ما فرط. إذا طغر القلب ضجت الأعضاء وصاحت الجوارح. أيوة، إذا فقهت عن الله بكيت على حالك، إذا فقهت عن المصير الذي إليه تؤول ضج بك الحال. إذن هناك مرض يحجز هذا أيها الإخوة، هذا المرض عندنا جميعا إلا ما رحم ربه عصر، عبثية وفوضوية. قولوا لي وأخبروني بالله عليكم، أي نتاج أنتجتموه إلى الآن؟ أي شيء للدين قدمتموه؟ أي عمل صالح تتكلون عليه بين يدي الله؟ أتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر؟ أطلبتم العلم؟ أحفظتم القرآن؟ أبذلتم وبذلتم وبذلتم؟ لابد أن هناك يا إخوتي خلل، نحن نعيش هذه الحياة بعبثية وفوضوية. فقال الرجل للفضيل ما الحيلة؟ ومحمود نورتنا، ما الحيلة؟ ما الحيلة يا فضيل؟ قال يسيرة، قال يسيرة، اتق الله فيما قد بقى يصلح الله لك ما قد مضى. اتق الله فيما قد بقى يصلح الله لك ما قد مضى، أو يغفر الله لك ما قد مضى. خلاص، هي دي الحيلة يسيرة. بيان إيه بقى؟ بيان أن يكون عندك هدف. ولذلك ربنا قال يا شباب، قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله، هنا تقديس لله، تنزيه لله عز وجل. أنا شيخ خليل، معلش لا أرى لأن الهاتف أمامي يعني مش كبير قوي، هو هاتف حديث بس الشاشة صغيرة، وأنا والله مش شايف الكلام قوي، فسامحنا. الله يرضى عنك شيخ أحمد، أنا بس بقرأ الكلام بالشبه كده. هنا تقديس لله عز وجل. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله يرضى عنك شيخ أحمد. هذا الآيات، يعني الله يقول لك أنت لم تخلق عبث فعد لهذا اليوم رب العالمين. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، يعني يترك هملا، ألم يكن نطفة من مني يمنى. الله لم يخلقك عبثا ولم تكن مراحلك عبثا، فلماذا أنت عبثي وفوضوي؟ لماذا؟ الله يرضى عنك، الله يحبك شيخ أحمد، الله يحبك. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. إذن طبعا أنا طولت في هذا المرض في الوصف، لسه نقول العلاج، العبثية والفوضوية. يقول لك، يقول أنا حر، أنا حر. لا، أنت متش حر، أنت عبد، أنت عبد. الله يرضى عنك حبيبي. تتحرك داخل دائرة الشرع. حتى العبثية والفوضوية ما تركت طلاب العلم، طلاب العلم يسيرون بلا منهجية، يعني تجده يدرس فقها فتقول له هل حفظت كتاب الله؟ يقول لا مش مهم، الصحابة ما كانوش يحفظوا كتاب الله. يا أخي اتق الله يا أخي، أنت تدرس العلم كيف لا تحفظ كلام الله؟ وكلام الله هو أول أبواب العلم. يقول سفيان الثوري رحمه الله تعالى من حفظ آية من كتاب الله فتحت باب من أبواب العلم. إزاي ده يعني؟ طب على الأقل احفظ شيئا من القرآن، اتقن أحكام القرآن، اقرأ القرآن طيبا وبعد كده تدرس. وذلك السلف إذا جاءهم الطالب يطلب الحديث قل له حفظت القرآن؟ يقول نعم. يقول له اقرأ. ابن جرج كان بيعمل كده، ثم يقول له أوعيت العربية؟ فيقول نعم. فيقول ما تقول في كذا؟ ثم يقول له أوعيت الفرائض اللي هي المواريث؟ بعضهم كان يشدد يعني، يقول نعم. فيقول ما تقول في كذا؟ فإذا وجده قد أتقن حدثه، وإلا قال يا بني ارجع فإن انشغالك بهذا مشغلة عن ذاك. روح اطلب العلم، ده أول العلم، ده أساس العلم، أنك تحفظ كلام الله، أنك تعرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد كده تطلب العلم. لكن ما تطلبش علوم الآلات وتتبرز فيها ثم بعد ذلك أنت مهمل العلوم الأساسية، العلوم الأساسية. تمام. يبقى المرض الخطير اللي بنتكلم عنه النهارده يا شباب هو مرض الفوضوية. طيب ايه العلاج؟ ايه ما علاج هذه العبثية والفوضوية؟ واحد، تجمع بقى. نحن الآن نضع خطة منهجية نمشي عليها. واحد، لا بد من تحديد هدف، وعندنا الأهداف مراحل. ركز معايا في الكلام المهم ده، خلاص؟ سواء أنت هتطلب علم، سواء أنت ستتبرز في العبادة. إحنا عندنا إيه؟ ضل من ليس له هدف، ضل، خلاص؟ لذلك ربنا سبحانه وتعالى حتى في بداية الدعوة وضع للنبي صلى الله عليه وسلم أهداف، اقرأ باسم ربك الذي خلق، يبقى ده هدف وأمر بالقراءة. خلق الإنسان من علق، يعني تفكر في خلق الإنسان. اقرأ وربك الأكرم، وتعرف على ربك. الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هذا خطة منهجية للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم في سورة المدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. إذا هل النبي مشي بعبثية؟ أبدا، محال. ده خطة منهجية ماشي عليه. إذا أول حاجة يا شباب، أول حاجة إنك أنت يكون عندك هدف. مراحل الأهداف مراحل كما قلنا، كل مرحلة لا نقطة بداية ونقطة نهاية. فلنضرب مثال، نضرب مثال بالعبادات، خلاص؟ أنت رجل تريد أن تكون من المحافظين على صلاة الجماعة. واحد، ما هي العوائق التي تعيقك عن الجماعة؟ كل واحد أبصر بقى بالعوائق بتاعته، أصل العوائق بتاعته تختلف عنك. ما هي العوائق؟ كسل، انشغال، فطور، جهل، مش عارف الفضائل. هنا بقى لما تعرف العوائق تقوم على إزالة العوائق. يعني أنت لو ماشي في طريق يا أخي، ماشي وأمامك صخرتين أو ثلاثة، أمامك صخرتان أو ثلاثة أو أربعة، تمام كده؟ وانت ماشي بالسيارة، ايه العامل عشان تمشي بالسيارة كمل طريقك؟ بتنزل من باب السيارة وتعمل على ازالة هذه الصخرة. طب لو قعدت في السيارة ومستني الصخرة تمشي لوحدها، ماشي، طب انت هتوصل؟ والله ما انت واصل. فاذا جلست في مكانك تنتظر ان تصلي الجماعة في المسجد دون ان تزيل العوائق التي حالت بينك وبين الصلاة في الجماعة، فانت في الاماني تسرح وانت واهم، يأتيك ملك الموت وانت على حالك. لذلك قم فانذر. قيام يا عم الشيخ، شغل. اول حاجة ايه العوائق؟ شوف النبي ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل قال لنفسي ارفع عائق الجهل، اقرأ، ده للعلم، هي ارفع عائق الجهل، ثم قم فادعو إذا تعلمت، ثم عليك عبادات، قم فأذ وربك فكبر وثيابك فطهر، ائزل بقى العوائق التي تعيق عن إبلاغ دعوتك. وده النبي عليه الصلاة والسلام، وده النبي. فأنا العائق عندي، كل واحد عارف العائق بتاعه زي ما قلت لكم. العائق عندي الشغل، أشوف بقى إيه ما هو العلاج، والله سيعينك لأنك اتخذت الخطوة، ابدأ وعلى الله التمام، الله يسعينك. ما هو العلاج؟ كيف أغير هذا الأمر؟ فإن عملت على تغييره فقد قال الله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الآية على الأمرين على فكرة شباب، إن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية. إلا الله لا يغير معصية حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة. مش هيشيل عنك المعصية دي إلا لما أنت تبذل طاعة، خلاص؟ مش هيخرجك من الظلمات إلا لما تبحث أنت عن النور. إذا أنت لو صادق، فلو صدق الله لكان خيرا له. لو صادق في أنك أنت هتكون من أهل الجماعة، الله عز وجل سيبلغك. ليه بقى؟ لأنك أنت ستقوم على العمل على هذا. يبقى خلينا بقى ارمي العبثية والفوضوية، وإن هي هتيجي لا مش هتيجي. المسألة عايزة سعي، لأن ربنا قال كده، قال سارعوا سابقوا، خلاص؟ قال لنا قوموا اعملوا آل داود شكرا. ما قالوا اقعدوا بقى في البيت ولا ناموا ولا نام على ظهرك وادعوا ربنا وخلي عندك أماني، لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. قال الله تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله. هتفضل كده لغاية ما ملك الموت يجي لك، وساعتها تقول ايه؟ يا ليتني قدمت لحياتي. احنا دلوقتي بنقول لك قدم لحياتك. يبقى اول حاجه هناخد يبقى مثال صلاه الجماعه، انا عندي نقطه بدايه ونقطه نهايه. ايه نقطه البدايه ونقطه النهايه؟ اول حاجه ان البدايه ان انا احضر الجماعه، وظبط على الجماعه، انا ما بصليش جماعه اصلا، ده على فرض اصلي الجماعه، وظبط على الجماعه، يبقى في كده انا وصلت نقطه نهايه. في مرحله تانية بقى، ما هي الاهداف مراحل. المرحله الاولى انني اصلي في المسجد، المرحله الثانيه انني اصلي في جماعه، المرحله الثالثه انني اكون في الصف الاول، المرحله الرابعه اني ما ضيعش تكبيره الاحرام، المرحله الخامسه التهجير، ان انا اكون هناك قبل الاذان. يبقى انا كده خدت المراحل لاخرها من نقطه بدايه نقطه نهايه، وقسمت الهدف بتاعي على مراحل، لان النفس لا تحمل على الحق جمله، مش ممكن، لان انت عارف الموعظه لها لهب، فاذا استعر لهيب الموعظه في قلبك هيجك على العمل، بس العمل دي ايه هيجي له برود تاني، لانك ما خدتش الاساليب الصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لكل عمل شره، يعني حميه سخونه. اي انت مشاعرك التهبت معايا في الدرس النهارده، ويلا نبدا، انا هصلي الفجر في جماعه، طب والظهر راح، العصر مشيت غلط، انت مشيت غلط، انا ما قلتلكش عادش كده، ومش بين يوم وليله، وربنا هيعذرك. طب لو مت يا عم الشيخ وانا لسه ما نهضتش تكبيره الاحرام ولا الاذان، تؤجر بنيتك. الاستكثار من النوايا، الله يرضى عنك شيخ شريف، الاستكثار من النوايا، صح كده؟ انت تستكثر من النوايا، فانت تبلغ بنيتك ما لا تبلغ بعملك. وبعدين احنا ايه بنحاول نصلح من الحال حتى نصل الى الله، واحنا قلنا في البدايه لا يستقصي هذا الطريق الا نبي، قال انا بصلح خلاص، ربنا قال لي يبلغكم ايكم احسن عملا، القاتل الماء سجد ولا سجد ولا ركع، ده هو طالع يا دوب طالع من القريه مات دخل الجنه، ليه؟ عنده نوايا. فانت ماشي على الطريق، بنبدا نصلح اهو، وقف سيل التفريط، وقف السيل ده، وقف، طالما وقفت هنبدا نشتغل. يعني واحد مثلا عايز يخس ويبدا في الرجيم، بنقول له وقف سيل الدهون الاول، امتنع عن الاطعمه اللي بتزود الدهون، وبعد كده هتخس لوحدك خلاص، طالما وقفت السيل. وانا بقول لك اهو، لو انت وقفت سيل التفريط هتهتدي لوحدك، لان التفريط للتغذيه له وقود، وقف بس الوقود، طفي النار ديت، طفي النار والله انت هتمشي لوحدك ان شاء الله خلاص. يبقى اعمل ايه؟ ان لكل عمل شره ولكل شره ايه فتره، يعني في برود، احنا مش عايزين برود يجي، انما ايه نمشي واحده واحده، النفس عودها واحده، عودها الطاعه. فيبقى ايه لو قلت للنفس انا عايزك تحضري تكبيره الاحرام، هتقول لك مش عامله، قول لها طب خلاص ايه رايك، انت بتصلي في البيت، طب نصلي في المسجد، بس مش هنحضر جماعه، نصلي في المسجد. تقول لك ماشي صلاه في المسجد كويس، على قدنا، خلاص نصلي في المسجد، ننتظم يومين ثلاثه اربعه على المسجد، ما اعتادت قدمك للمسجد وبكاؤك لله في سجودك انه يصلح لك نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم كان كل يوم يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلب على دينك، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معاد، افتقار إلى الله عز وجل، إياك نعبد وإياك نستعين، وما لا يكون بالله لا يكون أبدا ما يكون. فأنا ألجأ إلى الله في البكاء في السجود وأبكي وأقول يا رب، وعلى الله تمام، والله لا يخيب من قصده ولا من رجاه. فأنت تيجي لربنا أو أنت تيجي تقول أنا عايز أعبدك وهو يردك، مش ممكن، مستحيل والله، والله الكريم ما يعمل كده، والله الكريم ما يعمل كده، وده اسمه الكريم سبحانه وتعالى، عكس ده هيساعدك ويديك ويغذيك ويقويك. هو مش قال كده؟ قال كده والله، قال إيه؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. يبقى لما تستغفر يزيدك، والذين اهتدوا ستهتدي زادهم هدى وآتاهم تقواهم اللي انت تبحث عنها. يوم لما النفس تتعود على الصلاة كده في المسجد تقول لها ايه الجماعة حلوة على 25 درجة 27 نسيبها دي الجنة فردوس الأعلى. يلا اللهم أعيننا. يوم ربنا يعينك تقول نفسك تقول لك ايه ماشي بس اقعد تطلب مني حاجة تانية. ماشي يا سيد نمشي معاك. الشيطان يحاول معاك بأمور كتير بس انت لازم تكون عندك قوة تتحصن بأذكار الصباح والمساء في لوازم بقى للإصلاح دي لازم تكون عارفها، انك تغض البصر عن الحرام وانك تمتنع عن اكل الحرام وانك تقول اذكار الصباح والمساء وتتحصن من الشيطان عشان نمشي. يبقى توقفه تسجنه وتكمل مع النفس دي انت ان شاء الله ربنا يعينك عليه. تقول لها ايه؟ تقول لك ماشي. فتصلي جماعه تقول لها يا نفس ذقت حلاوه الجماعه؟ تقول لك اه والله ده حلوه والله حلو. طب ايه رايك في الصف الاول؟ ايه رايك لو يعلم الناس ان في النداء والصف ده النبي عليه الصلاه والسلام قال غفر الله للصف الاول. ربنا يغفر لك فتطمع النفس في المغفره فيلزمها بالصف الاول، ثم يدربها على تكبيره الاحرام، ثم يدربها على انتظار الصلاه. كل ده معرفه الفضائل يا شباب، كل ده معرفه الفضائل. خلي بالكم يبقى اول حاجه في نزع العبثيه والفوضويه ان يكون عندك هدف. ماذا تريد؟ انت عايز ايه؟ وانت عايز ايه؟ ماذا نريد؟ انا اريد من هذا الدرس ايه؟ قاعد قدامكم كده ليه النهاردة بتكلم كده ليه؟ ماذا تريد؟ خلاص؟ فاذا علمت ما تريد فقد اختصرت نصف المسافة. ثم الدعاء والتضرع لله بقى والعمل زي ما قلت لك. انا طبعا ضربت مثال بصلاة الجماعة عند قيام الليل بقى هو كل ده. طيب قيام الليل النفس ما بتقومش ليل خالص، اعمل ايه؟ اصلي العشاء وركعتين السنه وثلاثة وتر بس. بس يا عم شيخ انا اللي بقول لك بس ما تزودش. صليت ال الركعتين الشافع والركعه الوتر حلو ورضا تمام، يومين ثلاثه اسبوع بس تواظب على الوتر فاستشعرت حلاوة الوتر والحسنة حسنة بعدها. فتقول يا نفس ايه رأيك في ركعتين كمان؟ ادي احنا نتلذذ مع الله برضو بعد العشاء. اصل النفس مش هتساعدك دلوقتي انك تقوم الساعة بالليل. اوعى تقول لنفسك كده ايه طيب انا هقعد اسهر كده وقبل الفجر او مش هتصلي. اصل نفسك مش نفس الصالحين اللي يقدر يتحكم فيها. خد نفسك بالعزيمة. ايه رأيك يا نفس كده ركعتين وركعتين ما تعمليش بقى انت الامام مالك وتصلي بالبكرة والعمران. لا يا عم الشيخ عيب كده، عايزك تصلي بكل الله واحد وكل عذر فلك بس بس كل يوم كافرون كل الله واحد. ايه ده يا عم الشيخ تفزر؟ والله اسمع الكلام صلي بالصورتين ده بس. ايه الركعة دي وده قيام ليل؟ ايوه ده قيام ليل بس. وانت في السجود كده ابكر ربنا قول له يا رب نفسي عصية فلينها، نفسي عصية فلينها اهديني. لو علم الله في قلبك خير هداك. شويه كده النفس تقول لك ايه ما القيام حلو هو سهل اهو. والله نفسي تقول لك كده صدقني ما القيام ما القيام حلو اهو. ها ما تديها كمان ركعتين برضك ركعتين بصورتين بصورتين قصيرتين. طب كمان ركعتين بعد مرحله بين ست ركعات. طب ايه رايك بقى نطول شويه ومال القران حلو ما نطول. الثبات يا اخوان ماشي. يبقى الامر الثاني في العبثيه في علاج العبثيه والفضائل بالامر الاول ايه الاهداف تحقيق الهدف نقطه بدايه ونقطه نهايه وتدرج. يبقى مرحله الهدف على واحد اثنين التدرج خلاص. يبقى هدف احدد الاهداف اثنين التدرج ثلاثه اعمل ايه الثبات اثبت على اللي انا بعمله لو وراي ايه واقطع كل الشواغل على هذا. كل في كل عباده اعمل كده بقى في كل عباده. يبقى عندنا ايه ثلاث امور ذكرناهم الان في علاج العبثيه والفوضى. واحد تحديد الاهداف وقلنا الأهداف على مراحل، نقطة بداية ونقطة نهاية. اثنين، التدرج في تحصيل هذه الأهداف. ثلاثة، الثبات. الثبات. أربعة، زرع العبودية في قلبك. يعني إيه؟ يعني شيل كلمة أنا حر، حط كلمة أنا إيه؟ أنا عبد مكلف مأمور مطيع. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يبقى أشيل أنا حر وحط أنا عبد مكلف مأمور مطيع. هذا رقم أربعة، نزع هذه المسألة. رقم خمسة يا شباب، رقم خمسة، معرفة مكائد الشيطان في العبثية والفوضوية. يعني ايه الليلة اللي بيلعب الشيطان فيك معك فيها؟ بيلعب في المعصية، يبقى لازم اقطع سير المعصية ده. بيلعب في الفضول، لازم اقطع سير الفضول، لازم اقطع سير الفضول. بيلعب في كثرة الكلام، اعود نفسي على الصمت. في كثرة النظر، اغض بصري واستعين بالله، وهكذا. احنا نكتفي بالمرض ده وعلاجه. غاتي المسابة كده، عايزين نتدرب عليه، اتدربوا على المرض ده، العبثية والفوضوية وكيفية علاج هذه الآفة. وخدنا التهاون والاستسهال. ياريت كده نتابع لغاية يوم السبت، نشوف المرض الجديد اللي هنبدأ بنتأثره من القلب لغاية ما ننتهي من سلسلة الأمراض ديت. خلاص كده، يبقى احنا خدنا التهاون والاستسهال، وخدنا العبثية والفوضوية. الله أسأل أن يجمعنا وإياكم على كل خير، وأن ينفعنا وإياكم بما نقول وما نسمع. حكايات مريم فاضل مرتبة الإحسان، وأبشركم ببشرة بقى. حكايات مريم مع أبيها حول العقيدة، أبشركم ببشرة حلوة خالص. بالإحسان آخر جزئية، وكده تبقى أنتوا خلصتوا كتاب في العقيدة. كتاب والله، من غير ما أقول لكم أنا شرحت لكم كتاب. كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب، اتشرح لكم في العقيدة في حكايات مريم مع أبيها. العقيدة سهلة خالص 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 إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله هذه بقى مفاجأة، من يتقن هذه العقيدة، يتقن حكايات مريم كلها، سأجيزه إجازة كاملة عبر التليجرام إن شاء الله تعالى. هنعمل لقاء عبر التليجرام، وهنقرأ متن الأصول الثلاثة، قراءة بس كده خلاص خدتوا شرحه، ونديكم إجازة بالسند للشيخ محمد أبو وهاب إن شاء الله، لمؤلف الكتاب. وهكذا في كل كتاب سنشرحه، بدون ما نقول لكم هنشرح كتاب إيه. ده المفاجأة اللي أنا قلت لكم عنها، إن شاء الله نديكم إجازة فيها بإذن الله بالسند. بنحدد يوم بعد إن شاء الله، بنسيب لكم فترة تراجعوا فيها الشرح ده، وأنا على يقين أنتم أتقنتوا الشرح ده لأنه قصصي. الله يكرمك. لا ولا عمرش محتاج امتحان ولا حاجة. إن شاء الله نقرأ الكتاب مع بعض، ونديكم إجازة في الكتاب والشرح بإذن الله تعالى بالسند، وننتقل هنكمل حكاية مريم برضو، بس مع جزء آخر بقى إن شاء الله نبدأ فيه، وهيكون برضو كتاب، بس مش هقول كتاب إيه، هيتشرح برضو كسال خالص من غير ما تحسوا إن في كتاب اتشرح بإذن الله تعالى. مبارك عليكم ما وصلتم إليه، ونسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا جميعا، وهو تعاون على الخير وعلى الأمر المعروف والنهي عن المنكر. ربنا ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. خلي بالكم، طوبى لمن سمع فانتفع، طوبى لمن سمع، طوبى لمن سمع فانتفع، وانتفع فارتفع. دي قاعدة، طوبى لمن سمع فانتفع، وانتفع فارتفع. ربنا يجعلنا وإياكم ممن يسمع فينتفع، وينتفع فيرتفع. إخواني الكرام، على الخير التقينا، وعلى الخير نلتقي إن شاء الله تعالى يوم السبت القادم في مثل هذا التوقيت العاشر بتوقيت القاهرة. إلى أن يحين ذلك اللقاء، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.